إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، ثبت في الصحيحين وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، وفي رواية الإمام العدل، وشاب نشأ في عبادة ربه، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرقا عليه، ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق فأخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. إخوتي الكرام، إننا على موعد مع الله سبحانه وتعالى. إن الله عز وجل ضرب لنا أجلا لا يعلمه إلا هو، فلم يخبر به ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. وقال الله عز وجل في كتابه: إنما توعدون لآت. وقال عز وجل: إنما توعدون لواقع. هذا الذي يقع سيقع ولا بد، لأن الذي أخبر به هو الله سبحانه وتعالى. فهذا الأمر، وهو الموعد الذي حدده الله عز وجل ولا يعلم وقته إلا هو عز وجل، هذا الوقت هو الموعد في يوم الحشر إلى الله سبحانه وتعالى. هذا اليوم الذي يغفل عنه كثير من الناس الآن، هذا العالم الذي يعيش في عصر مادي محض، وهؤلاء المسلمون الذين غفلوا عن هذا اليوم. لأننا لو كنا على يقين بهذا الميعاد في كل لحظة وفي كل ساعة ما كان هذا حالنا. أتدري ما حالنا؟ إن حالنا تعجب له الأمم وتعجب له النفوس والعقول التي تربت على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحال الذي يتمثل في التناقض الرهيب الذي يعيشه المسلمون في هذه الأوقات. لو أننا نظرنا إلى حالنا في هذا الوقت لوجدنا أننا نعيش في تناقض رهيب. فإذا بالوقت الذي يسب فيه النبي صلى الله عليه وسلم ويؤذى صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، إذا بالمسلمين حينما يخرجون في مظاهرات تنجد وتشجب وتحرق الأعلام، إذا بهم في عواصم الدول الإسلامية بعد ذلك، إنما ينقلبون بعد هذه المظاهرات إلى ما لا يرضي الله عز وجل، فيقعوا في الذنوب والمعاصي، ولا زالوا يقعون في الشبهات قبل الشهوات. وقد تطرقنا من قبل في الكلام عن الشبهات في خطبة الآيات التي يفهمها كثير من المسلمين فهما خاطئا، هذه الشبهات التي جعلت السنة بدعة وجعلت البدعة سنة. ومع ذلك نحن لا نقلل من هذه المشاعر الخيارة التي ظهرت في تلك المظاهرات، ولكن ينبغي على الدعاة أن يوجهوا هذه المشاعر إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فنصرة النبي صلى الله عليه وسلم لن تكون إلا باتباع أمره وباتباع هديه وبالتمسك بسنته، لأنه هو صلى الله عليه وسلم الذي ينجينا بشفاعته يوم القيامة حينما نلجأ إليه، حينما يذهب الناس إلى الرسل رسولا بعد الآخر ثم يأتون بعد ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشفع لهم. ولا تكون الشفاعة إلا لمن اتبع النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المظاهرات التي تجدها مثلا في بلدنا هذا، فقد خرجت مظاهرات مثلا من الأزهر، خرجت هذه المظاهرات باهظة هي في الحقيقة كالحديث الضعيف الذي لا يؤخذ به، وهي أيضا كالحديث المدلس الذي دلس فيه على المسلمين حتى تهدأ المشاعر وتكون هذه هي المظاهر، ثم بعد ذلك ينتهي الأمر كما انتهى في كل مرة يسب فيها النبي صلى الله عليه وسلم. وتذكرون من عقد تقريبا وصف النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في رسومات وغيرها بأنه ووصف بوقت شنيع، حتى خرجت بعد ذلك خطب بعنوان بل هم الخنازير وغيرها، لما شبه به النبي صلى الله عليه وسلم لهم من الله عز وجل ما يستحقون، وعليهم نعمة الله عز وجل في الدنيا والآخرة. اعلم أخي الكريم أن هذا التناقض حينما تخرج هذه المظاهرات ثم تليها بعد ذلك مظاهرات واحتفالات بكأس الأمم وببطولات وهمية وبطولات من ورق وأبطال من ورق، إنما تدلك على هذا التناقض الرهيب. فاسأل نفسك واسأل من خرج في هذه الاحتفالات، ما الذي جناه من فوزنا بهذه الكأس؟ لا شيء إلا التفاهة، وإلا أنه سيسأل عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة عما فعل وعن نصرته للنبي صلى الله عليه وسلم. هل كانت مظاهراته وخروجه كخروجه من أجل القرى؟ ثم تتداول الأيام وتمر وإذا بالمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وفي بلدنا هذا أيضا يحتفلون بعيد الحب، عيد الخنا، عيد العشاق، العيد الذي يخذ النصارى والذي هو علم على آلهة النصرانية الذي يسمى بفلنحين، هذا المعبود الذي عبدته النساء من دون الله عز وجل. حينما مات جعلوا يومه في 14 من فبراير يوم عيد لهم، لأنه كان جير نساء ولأنه كان معبودا للنساء، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ليست التامة فقط في اتباع المسلمين لأجناد الكفار واتباع ثمن من كان قبلنا، فهذا قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أننا نتبع ثمن من كان قبلنا شبرا بشبر وذراعا بذراع، حذو الخذة بالخذة، حتى إذا دخلوا جحر ضب لدخلتموه، والضب هو حيوان كريه الرائحة، ومع ذلك لو دخلوا في هذا الجحر لدخلنا وراءهم. لكن العجب هو أن يبين هذا العيد وأن يجعل هذا العيد على لسان علماء الدين ليس فيه شيء، وحتى يجاب المجتمع الإسلامي في غيره ويكون بذلك قد احتفل مع الآخر في عيده وفي مشاعره وبآلهتهم. لذلك حينما يخرج المفتي ويبين للناس أنه لا ينبغي أن يسمى هذا اليوم عيد بل يسمى يوم الحب، لماذا؟ لأنه ليس لنا إلا عيدان، ويستدل بذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس للمسلمين إلا عيد الأضحى وعيد الفطر، وهو مشق في ذلك ويتكلم بحق وبحديث صحيح، ولكنه يريد بذلك أن يلبس على الناس، يريد بذلك أن يأتي بما سيأتي به الدجال في آخر الزمان، حينما يأتي الدجال ومعه نار ومعه جنة، فالتي هي نار إنما هي جنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والتي هي نار إنما هي جنة كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه هي فتنة قلب المسميات التي تكلمنا عنها من قبل في علاقة آيات الكهف بالدجال. فهذا الدجل إنما يأتي من أناس ينتسبون إلى الدين وهم رأس في هذا البلد حتى يدجل على الناس ويضل الناس ولا يعرفون حقيقة الأمر. فهذا العيد عيد جاهلي، عيد نصراني، عيد يؤله فيه من دون الله عز وجل رجل ثاني كان جيرا للنساء ومعبودا للنساء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فنقول لهذا الشيء إذا كنت أنت تريد الاحتفال منا بهذا العيد وبهذا اليوم وقلبت اسمه من عيد إلى مجرد يوم حتى تبدل على الناس أن يحتفلوا به، فلماذا لم تظهر في هذه الشاشة وأنت تتكلم هذا الكلام ومعك وردة حمراء في جيبك أو ترتدي عباءة حمراء كما تفعل النساء والرجال في هذا اليوم أو ترتدي عمامة حمراء؟ هذا الأمر كان ينبغي أن تصيبه معنا حتى تحتفل بهذا اليوم مع الإنسانية كما تدعي ومع المحبة التي تشيع في العالم كله. اعلم أخي الكريم أن هذا التناقض الذي يعيشه المسلمون في هذا الوقت إنما هو لعدم اليقين بلقاء الله عز وجل وبيوم الحشر. فالذين سبوا الله وسبوا رسوله صلى الله عليه وسلم من الكفار وغيرهم إنما هم مخاطبون بالشريعة وبفروعها وبكل كتاب الشرع، فهم مخاطبون أيضا بأن هناك يوم بعث ولا بد أن يعلموا ذلك. وهؤلاء العلماء علماء السوء الذين يبدلون على الناس لو يعلم هذا الرجل أنه إنما هو بضعة أيام وسيلقى الله سبحانه وتعالى وسيقف بين يدي الله عز وجل في موعد لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى لما قال مثل هذا الكلام ولما باع دينه بثمن بخس. وهذه الشعوب التي خرجت تحتفل ببطولات زائفة وأطفال من وراء لم يقدموا للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لهذا الدين مزيد نصرة ولا تمكين، إنما لو علموا أنهم سيقفون بين يدي الله في يوم الحشر ما فعلوا مثل هذا الأمر. فالنجاة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي قدمته في هذه الخطبة والذي سنتناوله في هذا اليوم وفي اللقاءات القادمة بإذن الله تعالى. عسى الله سبحانه وتعالى أن يرسخ في قلوبنا اليقين بلقاء ربنا سبحانه وتعالى. واعلم أن هناك فرق بين اليقين وبين العلم، فكلنا يعلم هذا الأمر وأننا سنلقى الله عز وجل، ولكن من منا ارتقى إلى درجة اليقين بأنه في كل لحظة وفي كل سكنة وفي كل فعل يتذكر هذا الأمر حتى لا يغيب عنه ولا يغفل عنه فيقع فيما لا يرضي الله عز وجل ويقع فيما لا يحمد عقباه في يوم الحشر. هذا اليوم الذي إذا أردت أن تعلم وقته قلنا أن وقته لا يعلمه إلا الله. إذا كنت تريد أن تعرف مكانه ستجد مكانه في الصحيحين كما كتب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عقراء كفرقة نقي. يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عقراء كفرقة نقي، أي يحشر الناس على أرض بيضاء شديدة البياض تميل إلى الحمرة أو السواد، وهذا هو معنى عقراء. كفرقة نقي أي كرغيف العيش الذي يخبز بالدقيق. ويقول أهل الحديث أنه قال يقول ليس فيها معلم لأحد، ليس فيها معلم لأحد أي ليس فيها أثار بناية أو جبال أو شيء يعرف به الطرق، بل ليس فيها معلم لأحد وليس فيها مخبأ لأحد، لن يستطيع أحد أن يبتدئ في هذا اليوم من الله سبحانه وتعالى ولن يعجزه هربا. لذلك فإن هذا اليوم يوم سيكون يوما عصيبا على المسلمين وعلى غيرهم، وهو موقف شديد رهيب لو يعرفه الناس لعملوا له ليل نهار. اعلم أخي الكريم أن هذا الحال الذي تريد أن تعرفه قد وصفه النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في مسلم أو عند مسلم وغيره من أهل الزمن. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال تبنى الشمس يوم القيامة من الخلق كمقدار مين، قال سليم بن عامر وهو تابعي يروي الحديث عن صحابي: ولا أدري ما يعني بالميل، أمكافة الأرض أم الميل الذي تفتحل به العين. فالرامي لا يدري حينما قال الصحابي هذا الحديث ورواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حينما تدنو الشمس من الخلق يوم القيامة كمقدار الميل، لا يدري هل هذا الميل هو المسافة التي تقاس بالأرض أم مجرد الميل الذي لا يعد أن يكون مثل الأصبع والذي تفتحل به العين أو تفحل به العين من المرحلة. هذه المسافة على أشد أو على أوسع الأحوال هي المسافة الأرضية، فإنها ستكون قريبة جدا من الإنسان. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: حتى يكون الناس في عرقهم على قدر أعمالهم، فمنهم من يبلغ العرق إلى كعبيه، ومنهم من يبلغ العرق إلى ركبتيه، ومنهم من يبلغ العرق إلى حقويه وهو موضع الإيجار، ومنهم من يبلغ العرق ومنهم من يلزمه العرق إلزاما. وأشار صلى الله عليه وسلم إلى فيه، فكأن العرق يصل إلى الفم ومنتصف الفم كموضع اللجام الذي يوضع على الدابة. انظر إلى هذه الحال، وانظر إلى حالك وقدر معاصيك وقدر أعمالنا، فعلى قدر أعمالنا سنكون في العرق. فمنهم من يكون عرقه إلى كعبيه، ومنهم من يكون إلى ركبتيه، ومنهم من يكون إلى حقويه، ومنهم من يلزمه العرق إلزاما. نسأل الله سبحانه وتعالى العافية، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الأعمال الصالحة. فاعلم أخي الكريم أن هذا هو الحال، وهذا هو حال الناس. ثم بعد ذلك يؤمر الناس أن يتبعوا ما كانوا يعبدون أو ما كانوا يعبدون. فإذا بقوم يتبعون الشمس، وإذا بقوم يتبعون القمر، وإذا بقوم يتبعون الطواغيت من البشر ومن غيرهم ممن عبدوهم في هذه الحياة الدنيا وليسوا لهم ودلسوا على الناس من أجلهم، هؤلاء يتبعون الطواغيت. ثم بعد ذلك ينتظر الناس أو يبقى في هذه الأمة ومنافقوها، ويستمرون وينتظرون لقاء ربهم عز وجل وخروج ربهم عز وجل عليهم حتى يخرج عليهم ويكشف عن ساقه. ثم يفر المؤمنون بعد ذلك سجدا لله عز وجل، ولا يستطيع المنافق أن يسجد ويفر على قفاه. نسأل الله العفو والعافية. اعلم أخي الكريم أن النجاة من هذا الوقت إذا أردتها ربما لا تجدها إلا في هذا الحديث الجامع، حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه في هذا اليوم العظيم، يوم لا ظل إلا ظل الرحمن سبحانه وتعالى. سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، وشاب نشأ في عبادة ربه، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحادا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق أخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا فصابت عيناه. حديث جامع فيه أوصاف لا يستطيعها أي أحد، ولا يستطيعها إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى لذلك. وهنيئا لمن جمع هذه الأوصاف أو بعضها حتى يظله الله سبحانه وتعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فاعلم أخي الكريم أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما بدأ بالإمام العادل، قال أهل العلم أنه بدأ به لعموم النفع، ولأنه لا يأتي بعد ذلك من الفضائل التي تأتي والعبادات التي تأتي في سائر الحديث إلا في وجود الإمام العادل ولا بد. هذه العبادات التي تأتي بعد الإمام العادل كالشاب الذي نشأ في عبادة ربه، والرجل الذي قلبه معلق في المساجد، والرجلان اللذان تحادا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، وغير ذلك من الأمور لا تأتي ربما إلا في عهد الإمام العادل الذي يعدل بين الناس، فيستطيع الشاب أن يعبد ربه، ويستطيع الرجل والرجلان أن يتحادا في الله بأمن وأمان.
ويستطيع الرجل ان يرتاد المساجد بلا خوف ولا خجع ولا ترهيب، ويستطيع بعد ذلك كل الطاعات ان تفعلها اذا كانت هذه الطاعات جهرية في هذا الزمن الذي يعيش فيه العدل ونعيش فيه بعدل، والذي نفتقده في كثير من الامور الان. إننا في وقت ربما نفقد العدل في بيوتنا قبل أن نفقد العدل في دولتنا. لذلك أخي الكريم، حينما نتعرف على معنى العدل، فمعنى العدل لغة هو الشيء المستقيم الذي يكون في استقامة بلا عوج، والعدل لغة أيضا هو ضد الجور أو ضد الظلم، فكل ظلم إنما هو ينافي العدل، وكذلك كل اعوجاج انما ينافي العدل في كل مدرسه وفي كل معتقد. ثم بعد ذلك اذا ذهبنا لابن حجر رضي الله رحمه الله فانه يقول: احسن ما كثر به العادل انه الذي يتبع امر الله عز وجل ووضعه في مرضاته وفيما يرضيه، ويضع كل شيء في موضعه من غير افراط ولا تفريط، من غير إفراط ولا تفريط. وهذا أيضا تعريف جامع، لأنه حينما تضع كل شيء في موضعه من غير إفراط ولا تفريط تكون بذلك قد عدلت. وكما قلنا في أول الحديث أن هناك روايات يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم: إمام عدل. وفي الحقيقة أن أهل العلم فرقوا بين العادل والعدل، فكل عدل عادل وليس كل عادل بعدل. كيف ذلك؟ إن الفاجر ربما يكون عادلا في حكمه بين الناس أو في قسمته بين رعيته أو في غير ذلك، ولكنه ليس عدلا في نفسه. فالعدل هو مصدر للعدالة، بحيث يكون العدل صفة في ذات الرجل وفي ذات الإمام، فيكون هو في نفسه عدل. لذلك حينما تجد في الزواج مثلا، وحينما تجد حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الشهادة، يطلب شاهدين عدل، لأنه سيكون عدل في نفسه وليس عادلا. وهناك فرق كما بينه أهل العلم، وكلا المعنيين مرادين في الحديث. لذلك أخي الكريم، هذا الإمام العادل الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث وذكر به الحديث، بين ابن حجر في شرح هذا الحديث تعريف هذا الإمام، وقال: هو صاحب الولاية العظمى، ويتبعه كل من ولي من أمر المسلمين شيئا. هو صاحب الولاية العظمى ويتبعه في ذلك كل من ولي من المسلمين شيئا. وفي شرحه تجد أنه تدرج من الإمام الذي له الإمامة العظمى والحكم في البلاد إلى كل أحد يتولى أمرا من أمور المسلمين، حتى ولي أمر عشرة، كما ثبت في الحديث الذي صححه الشيخ الألباني أنه من أمر على عشرة فإنه سيسأل عنهم وسيسأل عن عدله فيهم حتى ولو كان أمر على عشرة فقط. لذلك أخي الكريم، فالحديث له صنفين: أول صنف وهو الإمام العادل، والصنف الثاني هو كل من ولي من أمر المسلمين شيئا. لذلك سنتناول في الكلام وفي الحديث هذين الصنفين. أما الإمام العادل فإنه كما تقدم قدمه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه نفعه يتعدى إلى غيره. لذلك بين الأصبهاني في حلية الأولياء حينما تكلم عن السلاطين، بين أن السلطان العادل إنما هو أحب إلى الله عز وجل من الصيام ومن قيام الليل، لأنه نفعه يتعدى إلى غيره. أما الذي يصوم ويقوم الليل فإن نفعه لا يتعدى إلى غيره، فينفع نفسه فقط. أما السلطان العادل فإن نفعه يتعدى إلى غيره بعدله وبقسطه بين الناس وبإشاعة الأمن والأمان في الدولة، فإنه بذلك يكون عدلا وبذلك يكون نفعا لغيره من الناس، فهو أفضل من الطوام ومن القوام، وكأنه قام بكل العبادات وبكل أوجه العبادات، لأنه إنما يعدل في الناس ويجعلهم يعيشون في أمن وأمان وفي رغب من العيش من غير ظلم وإجحاف، فإنه بذلك كأنه عبد الله عز وجل بكل العبادات. فهنيئا لمن يفعل ذلك، وقليل ما هم على مر الزمان والمكان. لذلك أخي الكريم، بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الإمام العادل أحب الناس إلى الله عز وجل، أحب الناس إلى الله عز وجل، فيما ورد عند الترمذي وحسنه الشيخ الألباني أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب الناس إلى الله وأكرمهم منه مجلسا الإمام العادل. الإمام العادل فأي مكان يريدون بعد ذلك إلا الكراسي الفانية وإلا المناصب الزائلة، فهم باعوا هذا الفضل الكبير الذي هو مجلس بجوار الله عز وجل بالخلود إلى الدنيا ومتاع الأرض وبالجو بين الناس وبظلم الناس، لأنهم لم يفقهوا أنهم سيحشرون إلى الله عز وجل وسيقفون بين يدي الله سبحانه وتعالى، وسيكونون في أحوج وفي أحوج الناس إلى ظل الله سبحانه وتعالى يوم لا ظل إلا ظله. اعلم أخي الكريم أن النبي صلى الله عليه وسلم من أجل ذلك أيضا كما رغب في العدالة وفي الإمامة، فإنه رهب من الإمامة، لأنها ستكون كما قال صلى الله عليه وسلم على صاحبها ندامة يوم القيامة إلا من عدل. فكما ثبت عند الطبراني وحسنه أيضا الشيخ الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما الإمارة؟ إن شئتم أخبرتكم عن الإمارة ما هي، إن شئتم أخبرتكم عن الإمارة ما هي، أولها ملامة، وثانيها ندامة، وثالثها عذاب يوم القيامة إلا من عدل، إلا من عدل. فالعدل في ذلك سيكون قليل، والعدل في ذلك سيكون شحيحا وسيكون عزيزا لا يستطيعه أحد. لذلك كان العلماء والفقهاء والخلاطين الذين يفقهون هذه الأمور يفرون من الإمامة فرارهم من الأسد، ويفرون من القضاء فرارهم من الأسد، لأنهم يعلمون أنهم موقوفون بين يدي الله. كل راع سيسأل عن رعيته كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. لذلك حينما يفقه ذلك الفقيه يبعد نفسه عن الإمارة، لا يرشح نفسه لمجالس، ولا يرشح نفسه للرئاسة، لا يستطيع أن يقوم بمقامها ولا بمتطلباتها من العدل ونشر العدل بين الناس. وإنه سيأتي بعد ذلك نادما يوم القيامة، معذبا يوم القيامة، لأنه لم يستطع أن يعدل بين الناس ولم يكن كفءا لذلك. فرما إلى عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، وهو المثل من الأئمة التي يضرب في الإمام العادل، حينما ولي أمر المؤمنين وأرغم عليه بعث إلى العلماء يسألهم عن وصف الإمام العادل وعن ما هي في الصفات التي ينبغي أن يتمثل بها وأن يتصف بها الإمام العادل وأمير المؤمنين حتى يستطيع أن يقوم بها وينظر في نفسه. فما كان من العلماء إلا أن صدقوه وبينوا له بالصدق وأرسلوا له هذه العبارات التي بينت له صفات الإمام العادل، وزينوا له نصيحتهم بأنهم مشفقون عليه ومشفقون على ما هو فيه وعلى هذه المسؤولية التي يتولاها. لذلك قدر النبي صلى الله عليه وسلم الإمام العادل لأنه ينفع نفسه وينفع الناس، ونفعه متعد لغيره، وقليل ما هم وعزيز ما هم، ولأنهم حينما يأتون يوم القيامة بهذه الصفة يكونون أقرب وأحب الناس إلى الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العدل في هذه البلاد وغيرها، وأن يرزقنا العدل في أنفسنا. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل السماء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. أيضا حينما أرسل الليث إلى هارون الرشيد لينصحه وهو كان إماما وأميرا للمؤمنين. حينما أراد أن ينصحه في إمامته نصحا موجزا بليغا قال له وأرسل إليه قائلا: من رأس العين يأتي الكبر. الكبر بالكاف أي الشوائب. من رأس العين عين الماء يأتي بعين الماء. من رأس العين يأتي القدر. فإذا صفى رأس العين صفى السوائب. ذلك يا أخي الكريم، هذه الكلمات تبين للإمام وللحكام ولكل من ولي من أمر المسلمين شيئا أنه حينما يكون في مرتبة أو في وظيفة أو في إدارة فإنه رأس، وإذا كانت هذه الرأس صافية فإنها بعد ذلك ستأتي السواقي بالماء الصافي. أما إذا كانت الرأس تحمل الكدر أي الشوائب فإنها بعد ذلك ستنقل هذا الكدر إلى السواقي وسينتشر هذا القدر والكدرات بين الناس بعد ذلك. وكل رأس في أي مكان ينبغي أن يعلم ذلك، حتى وإن كان يدير مكانا ووظيفة، وإن كان يدير بلدة أو حية أو محافظة أو غير ذلك. لذلك كل رأس ينبغي أن يعلم أنه إن صفى صفت السواقي، وإن حلل الكبر حللت السواقي من بعده الكبر، فلن يستطيع بعد ذلك أن يقطع رأس الفساد إلا أن يقطع رأس نفسه. وهذا هو حال أغلب المسلمين في هذه الأوقات، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اعلم أخي الكريم أنه أيضا الله سبحانه وتعالى يدفع بالسلطان ما لا يدفع بالقرآن، وهذا القول وهذه المقولة إنما تكون في حق السلطان أيضا الذي يتبع في سلطانه أحكام الله وأحكام سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ومعنى القول أنه ربما الموعظة لا تستأثر كثيرا من الناس، فحينما يعظ الوعاظ ويتكلم العلماء بالقرآن وبقول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم ربما لا يستجيب إلا قليلا من الناس. أما السلطان بقوته وبإمكانياته وبإرغامه على فئة أخرى من الناس أن يلتزموا بهذا الحق إنما يكون بذلك قد دفع به الله ما لم يدفع بالقرآن. ومعنى ذلك أن للسلطان دور كبير في صلاح الناس، لكن يدعي الناس أنه إنما تلزم الناس بالقوة على اتباع السنة أو اتباع الحق فإن ذلك ليس من الدين. هذه شبهة كالشبهة التي يلقيها كثير من العلمانيين في هذا الوقت ليبينوا أنه لم تكن هناك خلافة راشدة إلا في عهد الخلفاء الأربعة، وهذه أيضا شبهة ربما نرد عليها فيما بعد. لكن هذه القوة التي يستخدمها السلطان في فرض شرع الله عز وجل وفرض التحاكم إلى الله عز وجل إنما هي من التربية الوقائية ومن الوسائل الوقائية التي أتى بها شرعنا الحميد. فحينما يطبق السلطان شرع الله عز وجل ويلزم الناس باتباع هذا الشرع وبهذه الحدود فإنه يوقف الناس عند حدود الله عز وجل. فإذا لم يقاعدوا بالموعظة فلم يقع في الزنا لأنه لم يقاعد بالموعظة بل شهوته لا زالت تغلب عليه، فإنه لم يقع في الزنا لأنه يعلم أنه إذا رفع أمره فإنه سيجلد، وإذا رفع أمره وهو محكم فإنه سيرجم. فها هنا قد حده السلطان وحدته الحدود وألزم نفسه بما ألزمه الشرع، فكان بهذا تربية وقائية للمجتمع حتى لا ينخرط المجتمع في الفساد. فكما قلنا من قبل أنك إذا أردت أن ترجع أي مفسدة تقع في المجتمع ارجعها إلى عدم التحكم إلى شرع الله عز وجل. إن الذي يأخذ الرشوة لو أنه رأى من كان قبله أخذ رشوة ثم حكم به بحكم الله عز وجل وهو بذلك قد أفسد في الأرض وأشاع فيها الفساد بهذه الرشوة حسب ما وقع من فساد من تلقيه لهذه الرشوة لما وقع غيره في هذا الأمر. وإن الذي يبني والذي يسرق لو كان يعلم أنه لن يصيبه مجرد السجن عاما أو عامين. فقد قرأت في جريدة عن امرأة كانت تسرق ولجالت تسرق وهي تحاكم حينما تسأل تقول سأجزر ثم بعد ذلك سأخرج لأستكمل فرقتي فمن أي مصدر سأعيش؟ ليس لي مصدر عيش إلا من هذا الأمر، فسأسجن سنة أو سنتين ثم سأخرج وأستكمل السرقة. هذه المرأة لو طبق فيها حكم الله عز وجل وقطعت يدها في أول مرة، ثم بعد ذلك لو عادت قطعت اليد الأخرى، ثم لو عادت قطع ذراعها، وما إلى ذلك، لما وقع في المجتمع سرقة بعد ذلك، بل هذه تبجحت لأنها لم تجد سلطانا يربعها، ولم تجد قرآنا تتعظ به، فلم تتعظ بالقرآن ثم لم يربعها سلطان، فبذلك وقعت في هذا الأمر واستمرت عليه وتبجحت عليه. لذلك إن الله لا يدفع بالسلطان ما لا يدفع بالقرآن. هذا هو الإمام العادل، وهذا هو الإمام الذي ينبغي أن يتولى أمر الناس حتى يعدل فيهم، وهو صاحب الولاية العظمى، ثم يليه بعد ذلك كل من ولي من أمر المسلمين شيئا، وكل من ولي من أمر المسلمين شيئا فرفق بهم فالله عز وجل يرفق به، ومن ولي من أمر المسلمين شيئا فشدد عليهم شدد الله عليه وأذاقه الوبال يوم القيامة يوم يحشر إلى الله سبحانه وتعالى. فلو فقه الجميع أنهم راعون لما استرعاه الله عز وجل فإنهم بذلك سيرعون حدود الله عز وجل، ويعلمون أنهم سيحشرون إلى الله عز وجل فيستظلون بظله بالعدالة بين الناس وبالعدل في هذه الدول وفي هذه الأمم. ثم بعد ذلك يأتي معنا الصنف الآخر، وهو كل أحد من المسلمين ولي من أمر المسلمين شيئا. قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. حتى الرجل مسؤول في بيته يسأل عن رعيته، والمرأة مسؤولة تسأل عن رعيتها. لذلك ينبغي أن يكون العبد منا عدلا في نفسه، عادلا بين أهله وبين أولاده، حتى يكون بعد ذلك من المقسطين. والقسط إنما هو أيضا درجة من العدل، أبلغ في العدالة وأشد خصوصية، لأنها تكون بمفاصيل الضر. هذا القسط لا يستطيعه أي أحد، فهو أيضا أمر عجيب ومرحلة فوق العدالة، لأنها أمر يكون بمفاصيل الضر، يقسط قسطا لا يشوبه شائبة. فربما يعدل أحد في عطيته، وحينما يؤتي أولاده عطية يقسم هذه العطية بينهم بالتساوي، ولكن ربما يكون في بعضها فضلا عن بعض، أو في بعضها ميزة عن بعض، ولكن القسط لا تشوبه شائبا. لذلك كان جزاء المقسطين أيضا أن يكونوا عن يمين الرحمن يوم القيامة، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن المقسطين عند الله يوم القيامة على منابر من نار عن يمين الرحمن، وكلتا يديه يمين سبحانه وتعالى، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من العدول في أنفسنا وفي أهلينا، وأن يرزقنا العدل والقسط، وأن يظلنا في ظله يوم لا ظل إلا ظله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم عليك باليهود ومن عاونهم، اللهم عليك باليهود ومن شايعهم، اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤثرا، اللهم كلهم ولا تكن عليهم، اللهم كلهم ولا تكن عليهم، اللهم مدهم بمددك يا كريم، اللهم مدهم بمددك يا كريم، اللهم مدهم بمددك يا كريم، اللهم انصرهم على أعدائهم، اللهم انصرهم على أعدائهم، اللهم مكن لهم، اللهم مكن لهم وانصرهم، اللهم مكن لهم وانصرهم، اللهم عليك بعدوك وعدوهم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.